بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل أختي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بعلمك يا شيخ.
آمين وإياكم.
العافية
يا رب.
يا شيخ سؤالين. السؤال الأول، امرأة ستضحي، هل يجوز صبغ الشعر ووضع الحنة؟
أم محمد.
نعم.
الله يحفظك، يقطع التلفون. الآن سألت السؤال الأول، تقولين تصبغ الشعر والحنة.
نعم.
ها؟
هي نعم.
طيب السؤال الثاني.
الصوت واضح يا شيخ؟
إيه الآن واضح.
السؤال الثاني، كيف تقضي الحائض والنفساء يوم عرفة وجزاك الله خيرا؟
تقضي إيش؟
كيف تقضي هذا يعني كيف تعيش هذا اليوم؟
إيه؟
يوم عرفة يعني أوقاتها بماذا يعني ماذا تفعل هذا اليوم؟
أبشر يا أم محمد. مرحبا أختي. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير، كيف حالك؟
سنور سنور والعافية. مرحبا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما الحكمة من أن الصحابة رجالا ونساء إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء أجابوا له بدون أن يسألوا لماذا، وما الحكمة من ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم صلاة تحية المسجد؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم حضور الأعراس التي بها معازف والأغاني ورقص سواء كانوا من الأقارب أو غير من الأقارب؟ إذا حضرنا من جامعة لهم هل نأثم بذلك؟ وأحيانا يا شيخ يسوون لغاني يعني مكان العشاء، وجبة العشاء يسوون لغاني، ما الحكم يعني الحضور؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم ذبح شاه أمام شاه أخرى وسن السكين أمام شاه المراد ذبحها؟
إن شاء الله. مرحبا.
بارك الله فيك.
مرحبا. من؟ أبو محمد.
أهلا وسهلا عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
يعافيك العافية إن شاء الله.
يعافيك سلمك.
طال عمرك. في عندنا سؤالين. نحن أول سؤال عن إمام المسجد.
عن إيش؟
إمام مسجد عندنا.
إيه؟
هنا في العين يصلي 4 ركعات قبل صلاة الفرض.
إيه؟
إحنا ما قلنا له يعني ليش؟ إحنا ما نعرف. قلنا نحن نصلي السنة بس ركعتين هاي التفتح. هو يصلي 4.
أي صلاة؟
قبل الفجر، صلاة الفجر.
الفجر ها؟
إيه صلي 4 ركعات جائز هذا ولا لا؟ نحن نصلي ركعتين سنة راتبة هاي.
إن شاء الله يا أبو محمد.
وفي سؤال ثاني، طال عمرك نحن سافرنا برا.
إيه.
مدة 10 أيام ويا العيال، ونحن نقصر الظهر والعصر جمع تقصير لنا مسافرين. والعشاء كذلك. البنات يقولون لا، نحن نأخر المغرب لين العشاء مشان نصلي الشفع والوتر. قلنا لهم نحن يعني هذا الشيء ما سمعناه. نحن نصلي العشاء والمغرب والعشاء والشفع يوم نرقد الوتر نصلي أنا والحرمة. هل هم جايز بنات ولا نحن؟ طال عمرك هذا سؤال.
إن شاء الله أبو محمد.
يعطيك العافية.
يعافيك. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا أختي.
بارك الله فيك، مبروكين على الشهر.
الله يبارك فيك ويحفظك ويتقبل منا ومنكم.
آمين يا رب العالمين. إذا سمحت، والدي يبغى يضحي بس حلق نهار الأحد.
إيه.
جايز يضحي ولا يعني؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي عبلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منين زحمة عليك شيخي؟ أني
أعد أولاد خالك؟
إيه أولاد أخوها.
إيه. ومن الصدقات اللي تجيها؟
غريب يعني الغريب أحسن. ناس يقول لها لا، هذول هذول الأولى هم أطفال وهم صغار وعند أخوها معتقل يعني.
طيب يا عبلة
يعني هل جايز هذا ولا لا؟
إن شاء الله
شيخي. أمي أحيانا ما تصلي صلاة المغرب يعني تكون خارج البيت، تصليها في اليوم الثاني لو تصليها مع صلاة العشاء.
إن شاء الله يا عبلة.
وعندي خالي الثاني خالي الثاني دائما يتجاوز على أم يعني على أمه، دائما يغلط على أمه من وراء مرته يعني عارف الكل وعارف مرته يعني عارف خواته وعارف أمه، بس يتوجه على مرته يسب أمه ويسب وبس على مرته.
الله المستعان. طيب يا عبلة باقي شيء يا عبلة؟ خلاص
لا.
مرحبا أختي. مرحبا أم ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحييك يا شيخ، كل عام أنت بخير.
أنت طيبة أختي، هلا وسهلا.
الله يسلمك يا
طول عمرك
يا شيخ. الله يسلمك، الله يجزيك الخير يا رب. يا شيخ عندي ابن عنده محل تقريبا أقول لك بسوريا
إيه؟
وكان يشتغل وحاطين جماعة معاهم يعني مصاري يشتغلوا هم وياه، وبالأوضاع راح المحل انسرق. أي يعني هالجماعة اللي معاه بطلع لهم مصاري، هو كمان يعني راس المال والمحل والبيت والكل راح بطلع لهم مصاري عنده.
إن شاء الله يا ميسر.
الله يسلمك. بدي أسألك سؤال، إذا الواحد بيكون صايم شيخ وانسحب منه دم يفطر ولا لا؟
سحب دم تحليل ولا تبرع؟
لا مش تبرع، مثل يعني
تحليل
من الإقامات وما إقامات.
إيه تحليل. إيه نعم. أبشر يا ميسر. أبشر يا ميسر. مرحبا أختي. أم فرقد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الطاعة
يا رب منه منكم.
حول آسف.
طول
شيخنا الله يرضى عليك. السؤال الأول إنه أنا تقريبا كل سنة أضحي عني وعن أفراد عائلتي، يعني زوج ما عنده ذيك الإمكانية، فأنا أضحي الحمد لله، فمرات في داخل الدولة ومرات في خارج الدولة بهذا الكوبون. فهسه دا أفكر إنه هل أساعد في عائلة يعني، ولا منو الأجر أكثر؟ هل الضحية أم الصدقة؟ يعني أعطيها فلوس الضحية إلى عائلة محتاجة يعني، بدي أشوف منه الأجر الأكثر يجوز هذا. الله يرضى عليك شيخنا. والسؤال الثاني، ابني متعود الصغير أنه يناديني أكثر الأوقات بحجية يعني فبعض الناس سمعوا يقولون لا ما يصير يعني ما يجوز يناديك بهذا اللقب، لازم يقول لك يما أمي ماما هيك يعني، فهل هذا صحيح يا شيخنا؟
إن شاء الله ينفرقت.
اي والله. وانا بالنسبه لي يعني كنت اصوم التسعه ان شاء الله يعني الله يتقبل، بس هاي صار كم سنه اقطعها يعني اي فاصوم يومين وارتاح وبعدين اكمل ويوم عرفه، فيعني ان شاء الله يتقبل مني هذا الشيء يعني.
ان شاء الله ينفرقد.
الله يرضى عليك، جزاك الله خير.
مرحبا اختي. منى.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا أنت اتصلت بيك على مود بيت الوالدة، يمكن ما قدت أوصل لك الفكرة، ممكن أشرح لك إياه من جديد؟
ممكن، تفضل يا منى.
شيخنا احنا استرفنا بيت من الوالدة، احنا ست بنات.
استلفتم ولا اشتريتم؟
لا استرفنا بيت باسم الوالدة الله يرحمها.
اختي الفاضلة منى، انت الان ما معنى احنا اللي نعرف استلفنا اقترضنا.
لا استرفنا
ايش؟
ورث.
ايه ورثنا. طيب ورثتم؟
احنا نقول استرفنا.
ايه ورثتم بيت من الوالدة ولا من الوالد؟
من الوالدة، احنا ست بنات.
يعني الوالدة توفيت وخلفت بيت؟
ايه نعم.
ممتاز. هذه خطوة الأولى. طيب ثانيا،
البيت من اشترته الوالدة ما كفت فلوسه، اتدينت مننا فلوس كل وحدة مقدار من الذهب، وحدة 20 مثقال، وحدة 30، وحدة 10، كلتنا البنات عطيناها ذهب، باعته وكملت بينا حق البيت، قالت من أموت بيعونه وكل من تاخذ حقه من الذهب اللي عطتني وبعدين قسموا البيت. من توفت الوالدة أنا وحدة من الخوات اشتريت حصص ثاتي من خواتي.
اشتريتي حصص البيت؟
ساتي من حصص خواتي.
طيب الذهب وين راح الذهب؟
قدرنا سعر البيت ب 100 مليون.
100 مليون
شلنا منه حق الذهب مال كل خواتي، كل واحدة عطيتوها اللي عطته للوالدة. وعدي 20 مثقال وعدي 30 مثقال وصياغته.
يعني رجعتوا كل اللي اقترضت الوالدة، كل واحدة أخذت نصيبها.
عافية. اي عافية.
ممتاز.
ظلوا سنتين من خواتي ما باعوا لي.
ايه.
يعني انا صار لي سنتين البيت وسنتين خواتي الثلث.
اها. انت ليش منى 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 انت ليش اخذت الثلثين؟ نعم. هم اخذوا الثلث، ليش اخذت الثلثين؟
اشتريتوها من خواتي.
يعني اشتريت حصتهم
اعطيتهم حصه بعد ايه؟ ما اعطيتهم فلوس الذهب.
ايه؟
اشتريت وبعدين منهم بعدين قسمنا المبلغ البقى من حق البيت.
ايه؟
على عددنا.
طيب ممتاز.
طلعنا منه الذهب مالتنا كلته.
ممتاز.
حتى اللي ما باعوا لي اعطيتهم الذهب مالهم.
ممتاز.
زين ظلوا هسه انا صار عندي اربع حصص يعني ثلثين البيت.
طيب.
وثنتين من خواتي الثلث.
اها.
وهذول الثلثين من خواتي الثلث هم اخذوا حصتهم من الذهب.
ممتاز.
زين هسه هذول الثنتين اذا وعدت منهم بتشتغل من النخ نقدروا على اللي بقى من البيت الا نرجع نوصل نحسب حسبه جديده انه كم متر وايش خد المتر. يعني بهاي الحاله وحده بس راح تستفاد البقيه الكل ينقدرون.
اي يعني الان انت الان تقصدين الثنتين هذا الوحده تبغى تشتري من الثانيه تقدرها باي قيمه؟ قيمه الذهب قيمه الذهب اللي اشتريته فيه. اصبري علي.
لا هي ما اخذوا. نعم
تفضلي.
هي ما اخذوا الذهب اعطيتهم اللي اعطونه للوالده وحده 20 مثقال وحده 10 مثيقين.
انت رجعتي لهم الذهب؟
رجعتوا لهم كلهم الذهب.
طيب واشتريتي حصه؟
والله هي مدولة. ايه هسه هي مضلوا اثنين ما باعوا لي بس اعطيتهم ذهبهم.
اي
عاف هذا صح فعلي الا لا ما عاف بخصني ما باعوا لي.
اي ليش 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 انت تطلبين منهم لازم يبيعونك؟
لا ما طلبت منهم هسه هي وحده منهم بدها تشتغل من النخ انا ما لي علاقه بهم.
طيب اختي الفاضله انت الان اللي فهمته بارك الله فيك انت رجعتي الذهب اللي اقرضوه للوالده اصبري علي اصبري علي انت رجعتي الذهب كل اللي اقرضوه للوالده ثم الان انت اشتريتي حصه واصبح عندك الثلثين وباقي ثلث بين اختين من خواتك الان وحده تبغى تشتري من الثانيه انت تسالين تقول اذا اشترت من الثانيه تشتري باي قيمه هذا المعنى؟
ايه
طيب انا جاوبتك يعني يا اختي الفاضله الله يحفظك انا جاوبتك بالامس وقلت لك بان المساله ما لها علاقه بالذهب ولا بالقيمه علاقتها بالسعر الحالي ما دام رجعتي لهم كل وحده حصتها من القرض
رجعتوا لهم شيخنا من سعر البيت يعني البيت قدرناه ب 100 مليون
طيب حتى ولو اختي الفاضله حتى ولو قدرت الان 100 مليون وكلهم رضي بحصته الان عمليه جديده الآن وحدة تبغى تبيع الثانية تبيعها باللي 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 تريد هي بالناقص ولا بالزايد ما في مشكلة واضح
يعني معناته واحد يتمنم
لا ما له علاقة خلاص ما دام أخذوا كل واحدة حصتهم نفس جوابي أمس ما تغير بارك الله فيك
يا شيخ أنا صح أعطيتهم فلوس الذهب اللي ما باعوا لهم
أعطيتهم فلوس إيش
الذهب مال اللي على الوالدة أنا أعطيتهم هو اشتغيته يعني ما اشتغيته من أسد خوات
إيه؟
واللي ما باعوا ليهم أعطيتهم من سعر البيت صح إيه؟ هو هذا فعلي إلا أنا ما لي علاقة
لا أنت مالك علاقة
يعني رجعوا لي فلوس الذهب اللي أعطيتهم هو
لا الذهب كل وحدة عطت الوالدة يرجع لها شسم الذهب نفسه
ما باعوا لي
اختي منى
هذول السنتين ما باعوا لي
اختي منى الله يرضى عليك في مكالمات كثيره انتظري يعطونك رقمي الخاص اتصلي علي على رقمي الخاص ونبحث المساله هذه بشكل اوسع
الله
بارك الله فيك
بارك بيك شكرا ممنوني
تفضل ام نور تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام
تقبل الله طاعتك
من منكم اختي
سؤالي انه انا حالفي يمين
اي
وكفارة اليمين هي صيام 3 أيام أو إفطار 10 مساكين أنا هلأ عم صوم ذي الحجة ممكن أكفر بهذول الأيام ولا لا
أنت عندك قدرة على الإطعام يا أم نور
بطعم بس إنه أنا هلأ عم صوم ذي الحجة بتقبل منه يعني أكفر منه ولا غلط
إن شاء الله يا أم نور
شكرا لك
مرحبا يلا نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع أرجع للأسئلة عندي الأخت أم محمد
بارك الله فيها من رأس الخيمة، سألت عن المرأة إذا كانت مثلا ستضحي هل يمكن لها أن تضع الصبغة، صبغة الشعر والحنة؟ نعم يا أم محمد الله يرضى عليك، المرأة اللي عندها أضحية ما في شيء، تحنى تضع الحنة على رأسها في إيديها، تضع صبغة الشعر، تغتسل بالشامبو، تغتسل بالصابون، تضع العطور الطيب بالنسبة لزوجها أو بناء ونسائها، ما له علاقة. الحديث الوارد الله يرضى عليك ويبارك فيك فيما يتعلق بالشعر والأظفار والبشرة، البشرة يعني الجلد، يعني مثلا أخذ شيء من الجلد، فالشعر والأظفار والبشرة هو الذي جاء النهي عن الأخذ منه لمن أراد أن يضحي، يعني صاحب الأضحية ما له علاقة بقية أهل البيت، اللي صاحب الأضحية بس، يعني رجل الآن يبغى يضحي هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، زوجته وعياله ما لهم علاقة. فجميع ما يباح للمرأة من الزينة والتطيب والتعطب ما في شيء، ما له علاقة، الحنة والصبغ وكل هذا ما له علاقة، بارك الله فيك. أم محمد تقول المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا ومر عليها يوم عرفة تقول ماذا تفعل، كيف تتعوض عن الصيام؟ أخت الفاضل بارك الله فيك وزادك الله حرصا، يوم عرفة هذا من أعظم الأيام عند الله عز وجل، ولذلك هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يوم عرفة وأنه يكفر ذنوب سنتين كاملتين، ولذلك من السنة لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم، ومن السنة أيضا أن يكثر الإنسان فيه من الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفسا ومر عليها يوم عرفة فعليها تكثر من ذكر الله، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تدرين يا أم محمد من استشعر هذا الدعاء، استشعر هذا الدعاء وعرف معناه وعمل بمقتضاء، والله إنه أفضل من صيام يوم عرفة، أفضل من صيام عرفة، اللي يعرف معنى هذا الدعاء وينطق به ويوقن قلبه بهذا الدعاء ويعمل بمقتضاه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا معبود حق إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا لله، وأن الله تعالى خالق كل شيء وبيده الأمر وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. المقصود يا أخت الفاضلة بالذكر، بالدعاء، بالصدقة، بصلة الرحم، والاكثار من أيضا التكبير خاصة المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا كله عمل صالح بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما الحكمة يعني من كون الصحابة والصحابيات إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو أمرهم بشيء استجابوا مباشرة؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصحبة اختيار واصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء فكذلك الصحبة اصطفاء، فالله جل وعلا اختار محمدا عليه الصلاة والسلام واصطفاه إلى أن يكون خاتم المرسلين، وكذلك اصطفى له أصحابا واختارهم لأن يكونوا أصحابه ينقلون عنه الدين وينصرونه ويقفون معه في المواقف التي فيها إعزاز له ونصر له، ولذلك يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله لرسالته والصحابة اختارهم الله لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله تعالى امتدح هذه الثلة المؤمنة من الصحابة الذين كشف عن مخبئات نفوسهم وعن صدور فإذا هي بيضاء نقية، قل جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله أكبر، يا لها من تزكية للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، ضحوا بكل شيء لأجل محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وزكاهم الله بقوله أولئك هم الصادقون، تزكية عظيمة. الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم في الأمور التي يحتاجونها،
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك يقول جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قل جل وعلا يد الله فوق أيديهم. قل جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. ولذلك المسألة ليست سهلة. فالله تعالى اختار لهذا النبي الكريم الذي هو خاتم المرسلين هذه الثلة المؤمنة الصادقة التي كانت تستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول بعض الصحابة أوتينا الإيمان قبل القرآن. ولذلك لما تنزل الآيات تنزل على أرض خصبة تقبل هذا الهدى تقبل هذا العلم تقبل هذا الدين فتتشربه. ولذلك ما عرف عن واحد من الصحابة أنه تلكأ أو قال لماذا وكيف فيما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الله عز وجل. فيا أخي الفاضل هؤلاء لذلك ربنا جل وعلا ماذا قال لنا؟ قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني الرسول والصحابة فقد اهتدوا. وهذا بيان على ماذا؟ على أن هؤلاء قدوة. هؤلاء الصحابة يعتبرون قدوة. ولذلك نحن عندنا هؤلاء الصحابة يمثلون عمق تاريخي وعقائدي وديني ونماذجي لنا ما يمكن أبدا. يعني نحن ارتباطنا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الصحيح لما أخبرنا سلم عن الفتن قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. ماذا قال الصحابة؟ قالوا من هي رسول؟ قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لاحظ كيف يعني ربط أصحابه به لأن الله رضي عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم. فهذا المعنى بارك الله فيك. ولذلك الإيمان اللي عندهم جعلهم يستجيبون. فكل من كان عنده استجابة لله وللرسول ففيه شبه منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. علي يسأل يقول ما حكم تحية المسجد؟ أخي الفاضل جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن تحية المسجد سنة مؤكدة. بعض العلماء يذهب إلى الوجوب والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فذهب بعض العلماء إلى ظاهر الحديث من حيث الأمر وقالوا ليس له صارف. والواقع بأن جمهور الفقهاء يقولون له صارف. والصارف هو ما جاء ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل عن الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقالوا بأن الوتر وتحية المسجد هذه كلها من السنن. علي يسأل عن حكم حضور حفلات الزواج المشتملة على بعض المنكرات. يقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة وخاصة يقول يعني أحيانا يضعون المعازف وقت الأكل. يقول ماذا نفعل؟ أولا أخي الفاضل إجابة دعوة العرس واجبة. فإذا دعاك شخص إلى دعوة إلى وليمة عرس فيجب عليك أن تلبي الدعوة. وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حق المسلم على المسلم 6 وفي لفظ 5 وذكر منها وإجابة دعوته. حملها كثير من أهل العلم على دعوة الزواج دعوة العرس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا وجد منكر يعني متفق على أنه منكر عند أهل العلم مثلا فموقف المدعو بين أمرين. فإن كان ممن إذا حضر تغير المنكر وذهب وأيضا أو يكون هو له قدر عندهم أو ينصح ويغير فيحضر. أما إذا كان لا يستطيع لا يغير المنكر ويعرف هذا المنكر متفق عليه أخي الفاضل والمعلوم بأنه منكر ولا يغير يعرف أنه ما يغير وأنه كلامه غير مسموع فلا يحضر إلا في حالة واحدة وهي إذا ترتب على عدم حضوره قطيعة رحم مثلا قطيعة رحم، فإنه يحضر يؤدي الواجب ثم ينصرف إذا حضر المنكر. هكذا ينص العلماء بارك الله فيك، يؤدي الواجب يسلم ويبارك وكذا ثم ينصرف بارك الله فيك، وذلك جمعا بين الأدلة. وعندنا قاعدة شرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا مسألة أخرى بارك الله فيك فيما يتعلق بقضية المنكر أثناء الأكل، هذه حقيقة يعني ينبغي للناس أن يتنبهوا لهذا، ولذلك ورد في الحديث وإن كان متكلم في إسناده إلا أن أهل العلم يقولون معناه الصحيح: صوتان أحمقان ملعونان، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. النغمة يعني المعازف، أنت تأكل وأنت تشرب والموسيقى على رأس. قالوا هذا أشد من كون، لماذا؟ لأنك أنت في نعمة من نعم الله عز وجل، منحك ووهبك وأعطاك وحرم غيرك، فكونك تأتي بالمعازف على رأسك وأنت تأكل، قالوا هذا الحديث يعني ينزل على مثل هذا. عموما على الناس أن يعني يبنوا حياتهم على طاعة واستجابة لله واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحلال الحمد لله أكثر من الحرام. علي يسأل يقول: ما حكم ذبح شاة أمام شاة أخرى؟ أخي الفاضل، كره العلماء ذلك، ففي أبواب الذبائح والأطعمة من كتب الفقه ينصون على جملة من الأحكام والآداب، ومن ضمنها بأنه لا تذبح شاة أمام شاة، وأيضا لا تحد السكين أمام البهيمة، هذا مما هو مكروه. نعم. أبو محمد بارك الله فيه يقول: عندنا إمام مسجد قبل صلاة الفجر يصلي 4 ركعات، يقول: إحنا ما نعرف إلا 2. أخوي الفاضل بارك الله فيك، عموما من أئمة المساجد بارك الله فيهم، قد يكونون من طلبة العلم وعندهم ما شاء الله اختيار مثلا لبعض الأقوال، وقد يكون عندهم مثلا اطلاع واسع، يعني يحترمون يقدرون يثنى عليهم. وأنت بارك الله فيك ممكن تسأل تقول: هم طوعنا ليش 4 ركعات؟ حنا طوال حياتنا 2، وممكن يجاوبك. المعروف يا أخي الفاضل بأنه قبل الفجر 2 فقط، بل بعض العلماء ذهبوا إلى أن من أذان الفجر يبدأ وقت النهي، وأن صلاة تحية وصلاة سنة السنة المؤكدة القبلية هذه استثناء، وذلك للنص، فالإنسان ما يتطوع بأكثر من 2 بعد الأذان، ما يتطوع، يصلي ركعتين فقط. في أقوال أخرى يقولون بأن وقت النهي يبدأ من بعد الصلاة، من بعد صلاة الفجر. والقول الآخر الذي ذكرته أنا يقولون بأنه من دخول وقت صلاة، من دخول الوقت يعني من أذان الفجر. عموما حتى لو استمر إمامكم لا تنكرون عليه، لأن هذا فيه قول بارك الله فيك، لكن ممكن تقول له تسأله تقول: عطنا وجهنا يعني زدنا علم مثلا من هذا القبيل بارك الله فيك. أبو محمد يقول: سافرنا مدة 10 أيام، يقول كنا نجمع ونقصر، يقول أحيانا البنات يقولوا: لا إحنا نأخر المغرب مع العشاء عشان نصلي الشفع والوتر، ويقول نحن أيضا إحنا نقول نصلي المغرب والعشاء وبعدين في آخر الليل نشفع ونوتر. يقول: من هو الصحيح؟ كلكم على حق وكلكم صحيح يا أبو محمد، الله يرضى عليك ويبارك لك في عيالك. بالنسبة للجمع والقصر، تعرف القصر رخصة، والجمع نحتاج الإنسان إليه، ويجوز جمع التقديم وجمع التأخير. فلو جمعتم جمع تقديم المغرب والعشاء، صليتوا العشاء في وقت المغرب، يجوز لكم تشفعون وتوترون بعدها مباشرة، لأنكم أشفعتم بعد الوتر، وأنتم صليتوا العشاء بنص شرعي. وإذا أخرتم المغرب مع العشاء أخرتوها، توترون بعدها. وإذا جمعتم في أول المغرب بعدين أنت نويت أنك تشفع وتوتر عند آخر الليل قبل النوم، كله جائز ولله الحمد، والأمر في هذا واسع. أم محمد تقول: ولدها عنده أضحية، تقول صباح يوم الأحد تقول حلق، ما حكم الأضحية؟ أضحيته ما عليها شيء يا أخت الفاضل أم محمد. بالنسبة للأضحية يا جماعة الخير ما لها علاقة بكون الشخص يأخذ من شعره وأظفاره، ما لها علاقة، على ما هي عليه. فمسألة إذا أخذ، عندنا 3 أقوال في المسألة، فقول يقول بالتحريم، طيب إذا أخذ الآن مثلا متعمدا، طيب ما الواجب عليه؟ يضحي، يكمل ضحيته، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، بس يقول أستغفر الله وأتوب إليه. على القول بالكراهة أيضا يكمل ضحيته ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. وفي قول شاذ لا قيمة له ومطروح يقول بأن الأخذ على الإباحة هذا لا قيمة له، مصادم لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة يا أخت الفاضلة عند بعض العلماء، عند أغلب العلماء تدور بين الكراهة والتحريم، الكراهة والتحريم. فالأضحية على ما هي عليه يمضي فيها، لكن هو الآن ماذا يفعل؟ عليه كفارة؟ نقول نعم. ما هو؟ الاستغفار، يقول استغفر الله وأتوب إليه. عبلة من العراق تقول بأن أبوها ما يشتغل، أمها يساعدونها الناس، تقول عندي خال معتقل وعندي خال ثاني أيضا عنده أولاد وكذا. طيب لا خلنا الخال الثاني، تقول تبغى تساعدهم، تقول الناس قالوا لها لا الغريب أبدأ. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. عبلة قولي الوالدة تساعد خالك وعيال خالك، خالك المعتقل عياله أولى من غيره، أولى من غيره. ولذلك القاعدة عند أهل العلم والقاعدة المشهورة الأقارب أولى بالمعروف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه عمر رضي الله عنه وأراد أن يوقف وقفا، وجاءه أبو طلحة الأنصاري لما أراد أن يوقف، ماذا قال؟ قال اجعلها في الأقربين. ولذلك الوالدة لما تساعد عيال خالك تنال أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم. وهذا اللي يقول للبعيدين أبدأ غلطان، إلا إذا كان عيال خالك أغنياء وغير محتاجين وفي فقراء بعيدين ممكن، أما إذا كانوا محتاجين وما عندهم وظيفة وما عندهم دخل وأبوهم مسجون مثلا هم أولى من غيره. قول الوالدة تعطي عيال خالها وترعاهم وتقوم عليهم أفضل من غيرهم. تقول أيضا عبلة بأن أمها أحيانا تفوتها صلاة المغرب، تقول خارج البيت، تقول ما تصليها ثاني يوم ولا مع العشاء؟ أولا يا عبلة بارك الله فيك، لا يجوز للمسلم أن يتعمد تفويت الصلاة حتى يذهب وقتها. فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين وقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. فلا يجوز للوالدة أنها تتأخر، وقلت والله أنها كانت في السوق خارج البيت هذا ما يسوغ لها، المساجد كثيرة ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني بعض الناس الآن ما يعرف يصلي إلا في المسجد ولا في البيت. طيب وأرض الله واسعة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والله لو وقف الإنسان خلف دكان ولا بناية ولا شيء سواء على السجادة ولا على الأرض وصلى أفضل من أن يأخر الصلاة حتى يذهب وقتها. ولذلك قول للوالدة لا تجعل هذا عادة لها، لا تجعل هذا عادة لها. ولذلك أخطر شيء، بل العلماء يعدون من كبائر الذنوب أن يتعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها، فمستقبلا تنتبه لهذا. الأمر الثاني يجب عليها مباشرة أن تصلي قبل صلاة العشاء، أو إذا أراد أن تصلي العشاء صلت المغرب أولا ثم العشاء، ولا تؤخرها إلى ثاني يوم، ما يجوز تأخرها إلا ثاني يوم. ولو لقيت الله عز وجل وهي عليها في ذمتها الصلاة لقيت الله على غير حال جيدة. فالمقصود تبادر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. عبلة تقول عندها خال ثاني غير الخال الأول، تقول يتجاوز على أمه دائما، والسبب في ذلك زوجته، وتقول يسب أمه وشيء. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا الخال يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعود إلى رشده وأن ينتهي عن غيه وأن يبتعد عن هذا العقوق. فوالله الذي لا إله إلا هو إن ما يقوم به تجاه أمه لمن أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب ومن أخطر الآثام، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى والدينا، كيف يسب أمه؟ كيف يسيء إلى أمه؟ يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الله أكبر، إحسانا، ما قال، ما فصل إحسانا، أي شيء يجب أن يحسن إلى الوالدين ويبذل جميع أنواع الإحسان المعنوية والمادية والحسية للوالدين. بل إن الولد سواء كان ذكر أو أنثى يجب عليه أن لا يقطع الوالدين حتى لو كان مشركين، بل حتى لو كان ممن يدعوانه إلى الكفر بالله. قل جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروف. أسماء قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة زيارتها. قال صلي أمك، هذه أمك وهي مشركة، قال صلي أمك. ولذلك ربنا جل وعلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهذا الذي يمارس هذا العقوق الفج الفاضح، هذا خالق مع والدته، هذا ملعون والعياذ بالله، على ملعون في القرآن وملعون في السنة. يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من العقوق، وبين بأن القاطع لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. الجنة حرام على قاطع الرحم، الجنة حرام على من يسب والديه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الوالد يعني الأم أو الأب أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. فإما أن تضيع هذا الباب والعياذ بالله بالعقوق، وإما أن تحفظ هذا الباب بالبر، ببر والديك. فقولي لخالك اتق الله، والله زوجته وأولاده لا يغنون عنه من الله شيئا، ووالله سيأتي يوم القيامة ويقف عريان بين يدي الله عز وجل وسيحاسبه الله عن كل شيء. والله إن زوجته لو طلب منها حسنة واحدة ما تعطيه، حسنة واحدة ما تعطيه. وبعدين أخبريه المسائل دين، المسائل دين. العقوق هذا سنة الله الكونية، إن الله يعجل العقوبة عاجلا غير آجل، وسيسلط الله عليه زوجته وأولاده أو أحد الناس يؤذيه في الحياة قبل الوفاة، لأن الديال لا يموت والذنب لا ينسى، وكما تدين تدان. ولذلك ينتظر الآن، الآن في نعمة وعافية وسب والدته ويشتمها وكذا، سيأتي اليوم الذي يعني يذوق من نفس الكأس اللي أذاقه والدته من هذا العقوق وهذا. سيبتليه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، يعني يأتيه الخطر من جهة الأمان، من جهة الأمان يأتيه الخطر، وسيعاقب في الدنيا ويذوق من كأس العقوق قبل أن يلقى الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية. الله فسح في أجله ومد في عمره، الآن فرصة قولي له يتق الله ويخاف الله عز وجل. ووالله وش ما عملت الوالدة، وش ما عملت معه لا يجوز له أن يسبها وأن يشتمها، ولا يجوز له أن يطيع زوجته وهي تحرض على والدته. زوجته هذه ظالمة، زوجته هذه لا تستحق أن تكون أما لأولاده، إذا كانت حسب كلامك أنت سبب من أسباب عقوق والدته والعياذ بالله. هذه إنسانة لا خير فيها، هذه إنسانة مشؤومة. أي امرأة تحت رجل وهذه المرأة تحرض زوجها على والديه، هذه امرأة مشؤومة، هذه امرأة مرض وبلاء. لا يجوز للرجل أن يبقيها إذا لم يستطع في إصلاحها وتعديلها وتقويمها، لا خير فيها، لا خير فيها. ولذلك بعض النساء بركة في البيت، بعض النساء اللهم بارك بركة، تجد تشجع زوجها على بر أمه وأبوه، دائما تقف. تجينا أسئلة والله يا أخوان والله تدمع لها العين، يعني بعض النساء تنظف والد زوجها، والد زوجها كبير ومعه جلطة ومعه كذا وما عندها أحد المسكين، لدرجة أنها ترفع الحاجتين عنه وتحاول قدر المستطاع أنها ترضيه، مع أنه ليس واجبا عليها. بعض الزوجات اللهم بارك مباركة، هي تعرف حاسب حساب الأيام وأن المسائل دين، ولذلك تجدها تحرص على بر وصلة والدة زوجها، ودائما تقول لزوجها الله الله بالوالدة، الله الله بابوك، الله الله بامك. هذه النساء، هذه المباركات. اما امراه والعياذ بالله من يدخل زوجها تقر في اذنه كما يقرقر الشيطان والعياذ بالله، امك سوت، اختك فعلت، امك سوت، ابوك قال، هذه شيطانه، هذه لا خير فيها، هذه وجودها في البركه بلاء، عفوا وجودها في البيت بلاء وانتزاع للبركه. احيانا في بيوت منتزعه من البركه بسبب مثل هذه المراه الحنانه المنانه المقرقرة اللي تستعمل أساليب الشيطان في قضية التفريق بين الزوج وبين أمه وبين أبوه. سامحوني طولت، لكن هذا موجود الآن، أصبحت كثير من الناس للأسف أصبح كثير من الناس يعانون من هذه المسألة. فعلى الزوج أن يتق الله، فرصة الآن ما دام الله عز وجل كتب له عمر أن يتوب إلى الله ويسقط عند رجل أمها ويطلب منها السماح والعفو. أنا أجزم بأن ستعفو عنه وش ما عمل فيها ستقول له سامحتك. الآن فرصة قليلة يروح عند رجلها ويستغفر. ما هو بس خالك، هذه رسالة لكل من يشاهدني، ممن عنده عقوق ومن عندها والعياذ بالله تفضيل الزوجة على الوالدة، ينتبه ويتق الله ما دام أنه في ساعة المهلة. أم ياسر من الشارقة تقول عند ولدها عند محل بسوريا ومع شركاء، تقول المحل سرق يعني للأسف، تقول الآن هل ابني يتحمل هذه السرقة، يعطي الباقين الشركاء أم ماذا؟ أخت الفاضلة، إذا كان ابنك سرق المحل وهو قد عمل الضمانات والاحتياطات والمحل في أقفال وفي كذا، يعني ما فرط، ها ما فرط، فالخسارة على الجميع، لا يتحملها ابنك فقط. أما إذا كان لك ابنك كان مسيب للدكان، تارك مفتوح معرضة للسرقة، مهمل إهمال مثلا كذا، نعم يتحمل، تحمل لأن هذه أمانات عنده. أما إذا كان لا والله قدر وبعدين احتياط محتاط للمسائل هذه وسرق، الجميع يتحمل الخسارة. أم ياسر بالنسبة لسحب الدم ما عليك شيء وأنت صائمة، بارك الله فيك، ما عليك شيء، صومك صحيح. خلاص ولا طيب. أم فرقد بارك الله فيها تقول كل سنة أضحي عني وعن عائلتي داخل الدولة خارج الدولة، تقول قالوا لي بأن يعني تساعدين عوائل بمبلغ الأضحية أفضل من الأضحية، تقول هل هذا صحيح؟ غير صحيح. الآن كم الأضحية أم فرقد؟ أفترض بألف الأضحية، بألف درهم، والله لو تصدقت بخمسة آلاف درهم، ها خمسة آلاف ثمن، تقول والله مقابل أضحية، الأضحية أفضل من خمسة آلاف درهم. الأضحية في هذه الحالة وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان، الأضحية إراقة الدم لله أفضل من التصدق بخمسة آلاف درهم، لاحظتي؟ ولذلك عند أهل العلم يقولون الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. هذه شعيرة يا إخواني وأخواتي. الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإراقة الدم في هذا اليوم لله، لله معلنا التوحيد والعبودية لله والإيمان به وحده لا شريك له، مخالفا للمشركين الذين يذبحون لآلهتهم وأصنامهم ومعبوداتهم، هذا أفضل من أن تتصدق بأضعاف أضعاف قيمة هذه الأضحية. أم فرقد انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله يعني أجيب على أسئلتك المتبقية. والأخت منى أيضا من العراق، الحمد لله عطيناك طبعا الجواب، لكن ما يمنع أني أزيد بعض الشيء. أم نورة أعتذر منك أيضا. موعدنا معكم غدا بحول الله وقوته، ألتقيكم غدا. شكرا للمتابعة، شكرا لطاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.